باب بيان تحريم إيذاء الجار. باب عدم إيمان من يخاف جاره ضرره، أي باب معقود في بيان الدليل على عدم إيمان من يخاف جاره ضرره بخروجه من الملة إن استحل إيذاءه مع علمه بتحريمه وبنقصان إيمانه إن لم يستحل. ترجم للحديث الآتي النووي وكذا القاضي عياض وأكثر المتون بقولهم: باب بيان تحريم إيذاء الجار. وهذه الترجمة وإن دل عليها الحديث بمفهومه فهي خارجة عن كتاب الإيمان أجنبية عنه، لأن هذه الأحاديث في كتاب الإيمان كما وضعها مسلم رحمه الله تحت هذه الترجمة كتاب الإيمان. فينبغي أن يلحظ في الأحاديث ما أراده المصنف رحمه الله تعالى. ترجم الأبي والسنوسي لهذا الحديث والذي بعده بقولهما: باب إكرام الجار، وهذه أيضا أجنبية عن كتاب الإيمان. وترجم القرطبي لهذا الحديث والذي بعده بقوله: باب حسن الجوار وإكرام الضيف من الإيمان، وهذه منطبقة على كتاب الإيمان فهي صحيحة. باب عدم إيمان من يخاف جاره ضررا. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر. قال ابن أيوب: حدثنا إسماعيل قال: أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. رجال إسناد الحديث: يحيى بن أيوب المقابري البغدادي العابد، ثقة، توفي سنة 34 و200 وله 77 سنة. وقتيبة بن سعيد الثقفي أبو رجاء البغلاني، ثقة ثبت أخرج له الجماعة. علي بن حجر هو ابن إياس السعدي المروزي، ثقة حافظ أخرج له الشيخان والترمذي والنسائي. إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري الزرقي أبو إسحاق المدني القارئ، ثقة ثبت أخرج له الجماعة. العلاء بن عبد الرحمن الحراقي أبو شبل المدني، صدوق ربما وهم، مات سنة 34 و100 وأخرج له مسلم وأصحاب السنن. أبوه عبد الرحمن بن يعقوب الجهني المدني مولى الحرقة، ثقة وقد أخرج له الجماعة. وأبو هريرة راوية الإسلام وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. من لطائف الإسناد أنه من خماسيات مسلم رحمه الله، ومنها أنه مسلسل بالمدنيين غير شيخيه يحيى فبغدادي وقتيبة فبغلاني، ومنها أن فيه رواية لابن عن أبيه وتابعي عن تابعي، ومنها أن فيه أبا هريرة رضي الله عنه أحفظ من روى الحديث في دهره رضي الله تعالى عنه وأرضاه. المعنى الإجمالي لهذا الحديث: إن الأمن على النفس والمال والعرض من نعم الله الكبرى، وأقرب الناس تهديدا لهذا الأمن هو الجار، لأن الحذر منه أصعب. الحذر من الجار أصعب من الحذر من غيره، والضرر منه أشد خطرا من الضرر من غيره، لأنه يعرف كثيرا من الخفايا ويكشف كثيرا من الأستار والأسرار ويطلع على كثير من العيوب. إنه أعلم بمواطن الضعف والمضرة وأقدر على توصيل الأذى. والإسلام يحرص على استتباب الأمن ونشر الطمأنينة والاستقرار بين أبناء المجتمع المسلم. لهذا جعل مسالمة الجار من الإيمان، جعل حبس النفس عن أذى الجار من الإيمان، بل جعل خوف الجار من الجار دليلا على ضعف إيمان الجار الذي بعث الخوف، وإن لم يصل ضرره لجاره بالفعل. فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، كررها ثلاثا، وكان متكئا فقام، وبدا الغضب في وجهه الشريف حتى انزعج الصحابة، فقالوا: من يا رسول الله هذا الذي تقسم على سلب إيمانه؟ ومن سلب إيمانه لا يدخل الجنة، فمن هو الذي خاب وخسر؟ قال: الذي لا يأمن جاره أذاه، والذي يخاف جاره اعتداءه، والذي لا يطمئن جاره لجواره. هذا هو التشريع الحكيم. لو أمن كل جار جاره، وكف كل جار عن ضرر جاره، وحمى كل جار محارم جاره، لكان المجتمع موادعا آمنا، ولعاش الناس سعداء آمنين. قال القرطبي: قوله لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائق، الجار هنا يصلح للمجاور لك في مسكنك، ويصلح للداخل في جوارك وحرمتك، يعني الذي تجيره، إذ كل واحد منهما يجب الوفاء بحقه وتحريم أذيته تحريما أشد من تحريم أذى المسلمين مطلقا. فمن كان مع هذا التأكيد الشديد مضرا لجاره، كاشفا لعوراته، حريصا على إنزال البوائق والمهالك به، كان ذلك منه دليلا إما على فساد اعتقاد ونفاق فيكون كافرا ولا شك في أنه لا يدخل الجنة، وإما على استهانة بما عظم الله تعالى من حرمة الجار ومن تأكيد عهد الجوار، فيكون فاسقا فسقا عظيما، ومرتكب كبيرة يخاف عليه من الإصرار عليها أن يختم عليه بالكفر، فإن المعاصي بريد الكفر، فيكون من الصنف الأول. وإن سلم من ذلك ومات غير تائب فأمره إلى الله تعالى، فإن عاقبه بدخول النار لم يدخل الجنة حين يدخلها من لم يكن كذلك، أو لا يدخل الجنة المعدة لمن قام بحقوق جاره. وعلى هذا القانون ينبغي أن يحمل ما في هذا الباب مما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن فاعله لا يدخل الجنة، مما ليس بشرك، للأدلة المتقدمة ولما سيأتي إن شاء الله في أحاديث الشفاعة، لأن معه أصل الإيمان، فهذا لا يخلد في النار. البوائق جمع بائقة، وهي الداهية التي توبق صاحبها أي تهلكه. بوائقة جمع بائقة، وهي الغائلة والداهية والفتك كما قال النووي. وقال القرطبي: هي الداهية التي توبق صاحبها أي تهلكه. قال الفيومي: البائقة النازلة، وهي الداهية والشر الشديد، وباقت الداهية إذا نزلت، والجمع البوائق. قال النووي رحمه الله في معنى لا يدخل الجنة جوابان يجريان في كل ما أشبه هذا، فهذه قاعدة لكل ما أشبه هذا الحديث. أحد الجوابين أنه محمول على من استحل الإيذاء مع علمه بتحريمه، فهذا كافر لا يدخل الجنة أصلا. فالجواب الأول: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، أي من استحل ذلك مع علمه بالتحريم، فهذا لا يكون مسلما أصلا. الجواب الثاني معناه: جزاؤه ألا يدخلها وقت دخول الفائزين إذا فتحت أبوابها لهم، بل يؤخر، ثم مع التأخير قد يجازى وقد يعفى عنه، وقد يدخلها أولا بعفو الله الكريم. هذا لأن مذهب أهل السنة أن من مات على التوحيد مصرا على الكبائر فهو إلى الله تعالى، إن شاء عفى عنه فأدخله الجنة أولا، وإن شاء عاقبه ثم أدخله الجنة، فلا تعارض بين النصوص. ولكن المشكلة أن أقواما يأخذون حديثا واحدا ثم يبنون عليه عقيدة كاملة، وليس الأمر كذلك في دين الله جل وعلا. فكيف إذا لم يأخذوا الحديث بل أخذوا أقوال العلماء؟ ما أن العالم من العلماء تختلف أقواله في المسألة الواحدة على حسب السؤال وعلى حسب الحال، وقد يكون له في المسألة الواحدة ما يصل ربما إلى 10 أقوال، ولا تضارب لو أخذ ذلك في سياقه الذي قيل فيه. ولكن نزع الأقوال من سياقاتها والتعامل معها على أنها وحدات متراصة لا ارتباط بينها، هذا يؤدي إلى خلل عظيم، بل أدى بالفعل إلى أكبر الخلل في اعتقاد المسلمين كما هو الشأن عند الخوارج في النظر إلى نصوص الوعيد، وعند المرجئة في النظر إلى نصوص الوعد. وأما أهل السنة فأسعد نفسا وأقر عينا وأعلى كعبا من هؤلاء وهؤلاء، لأنهم يضمون النظير إلى النظير ويجمعون الأدلة التي وردت في المسألة الواحدة، ثم يجعل ذلك على محك القواعد السنية السنية المرفوعة برفع النبي لها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحينئذ يستطيع الإنسان أن يصل إلى حقيقة دين الإسلام العظيم. لأن الإسلام ليس هكذا على الاجتزاء، وقد مر أن شرائعه ليست متساوية من حيث الأهمية، وهذا معلوم كما هو واضح في الجسد الإنساني. فالإسلام بأحكامه وشرائعه وعقيدته كالجسد الإنساني، قلب ومخ، عينان، أظافر، شعر، ولا يمكن أن يستوي ما ذكر فيكون جميعا على قدر واحد في الأهمية. ليست العقيدة كما دونها، وليست النوافل كالفرائض، لا غير ذلك من هذه الأمور. فليرفق المرء بنفسه وليجتهد في معرفة الحق من طريقه، وإلا فإن الضلال سيكون ضلالا عظيما. وما ضل أقوام إلا بمثل هذا الاجتزاء. وأن يتقمم الإنسان وأن يذهب إلى أقوال العلماء من أجل أن ينصر عقيدة قد استقرت قبل في نفسه فيعتقد ثم يستدل، وهذا على الضد مما يفعله أهل الحق، فإنهم يستدلون ليعتقدوا، وأما الآخرون فإنهم يعتقدون أولا، يضعوا العقيدة ثم يذهبوا إلى أقوال العلماء لا إلى نصوص النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من أجل أن يبحث هنا وهنالك يقول قال فلان كذا وقال فلان كذا، مع أن فلانا في عقيدته التي هي مشهورة عنه على الضد من الاعتقاد الذي يلبسه هؤلاء ويدعون أنه اعتقده وهو عليه. أسأل الله أن يهدينا أجمعين إلى الصراط المستقيم. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعا، يحتمل أنهم حدثوه في وقت واحد ومكان واحد، ويحتمل أنهم حدثوه كل واحد على انفراد، لكن الجميع يعود على التحديث لا على زمانه ولا مكانه. وأيا كان، وهو يدل على أن الجميع اتفقوا على هذا اللفظ، لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، غشمه وظلمه، وذلك لكونه ظلوما غشوما، فلا يأمن جاره أن يظلمه وأن يتعدى عليه، إما بنظر وتجسس عليه أو بدق مزعج على أم رأسه، أو بأصوات تزعج، أو بسرقة وغصب إلى غير ذلك مما هو معلوم من أذية الجار للجار. ثم هل هذا نفي مطلق أو نفي لمطلق الدخول؟ لا يدخل الجنة، هل هذا نفي مطلق أو هو نفي لمطلق الدخول؟ الجواب الأول، هذا نفي مطلق، لا يدخل الدخول المطلق، أي الذي لم يسبق بعذاب، من لا يأمن جاره بوائق. وأما مطلق الدخول فإنه حاصل، لأن من لا يأمن جاره بوائقه ليس كافرا، يعني إذا لم يستحل حتى نقول إن الجنة عليه حرام. وبهذا يحصل الجمع بين هذا الحديث وبين الأحاديث الدالة على أنه لا يحرم من دخول الجنة إلا من كان كافرا كفرا محضا. وفي هذا التحذير تحذير من العدوان على الجار، وأن الواجب على المؤمن أن يكرم جاره وأن يكون جاره آمنا من بوائقه. عظم النبي صلى الله عليه وسلم حق الجار جدا، حتى ظن أن الله تبارك وتعالى سيورثه، سينزله منزلة القرابات والعصبات الوارثات. من فوائد الحديث بيان تحريم إيذاء الجار، وبيان كون إيذاء الجار من الكبائر. وفي الحديث نفي الإيمان عمن لا يأمن جاره بوائقه. وأخرج البخاري من حديث أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. قال ابن بطال رحمه الله في هذا الحديث: تأكيد حق الجار لقسمه صلى الله عليه وسلم على ذلك، وتكريره اليمين 3 مرات، وفيه نفي الإيمان عمن يؤذي جاره بالقول أو الفعل. ومراده الإيمان الكامل، ولا شك أن العاصية غير كامل الإيمان، فهو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته وليس بكامل الإيمان. قال ابن أبي جمرة رحمه الله: إذا أكد حق الجار مع الحائل بين الشخص وبينه، وأمر بحفظه وإيصال الخير إليه وكف أسباب الضرر عنه، فإن ذلك يدل على أن من لا حائل بينه وبينه يكون أعظم حقا. من الفوائد أن مرتكب الكبيرة الذي لم يتب منها لا يدخل الجنة حتى يطهر من ذنبه بتعذيبه في النار أو بنوع آخر من العقوبة، أو يعفو الله الكريم عنه، فهو تحت المشيئة. ومنها أن أذية الجار من الكبائر، ومنها تعظيم حق الجار في الإسلام، ومنها أن الجار حرام أذيته سواء كان مسلما أو كافرا، لأن له حق الجوار، والجيران يختلفون ويتفاوتون في الحقوق، فجار له حق واحد وهو حق الجوار، وذلك إذا كان كافرا، وجار له حقان، وذلك إذا كان الجار مسلما غير ذي قرابة، وجار له 3 حقوق إذا كان جارا مسلما ذا قرابة. المعاصي بريد الكفر، ومن يكرم جاره ويقوم بمصالحه مع مراعاة الحقوق الواجبة من المؤمنين الكمل، فهذا هو الذي يكمل إيمانه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل شهادة الجيران الأدنيين للعبد دلالة على أنه من أهل الخير ومن أهل الإحسان. فقد سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا السؤال: يا رسول الله، كيف لي أن أعلم إذا أحسنت أني أحسنت وإذا أسأت أني أسأت؟ قال: إذا قال جيرانك أحسنت فقد أحسن، وإذا قالوا أسأت فقد أساء. ويأتي الاعتراض: ولكنهم جيران سوء، أنت مأمور بأن تتحمل سوءه وأن تحسن إليه وأن تدعوهم إلى الله وأن تصبر على أذاهم، ومهما وصلك من الإيذاء فلا تقابل إيذاءهم بإيذاء، فهذه محنة، والجار قبل الدار كما يقولون. فإذا ابتليت بجار مشاغب، حسود طماع، حقود لا يبتغي لك الخير، فاصبر عليه، فإن الله تبارك وتعالى إما أن يصلحه وإما أن يزيله من جوارك، والله يفعل ما يشاء.